أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في البحوث التي سنذكرها بالنسبة إلى ما ذكره السيد الصدر رحمة الله عليه، ابتداء ذكرنا أن ملكية الدولة قائمة وتقرير الشرع بالنسبة إليها حاصل، لكن بحدود أحكام الشرع، لا تتجاوز هذه الملكية حدود الشرع وأحكام الشرع المنيف، هذا واضح كما تقدم بيانه، إذ العقل وقواعد الشرع تقتضيان ذلك. إذ كيف يمكن أن نجعل الإنسان من دون حكومة دولة حاكم محكوم في البيت؟ هذا لا يمكن إلا أن يتسلط الأعداء على هذا أو الفاسدين على الحكم، وهذا لا يرتضيه الشرع وحكم العقل لا يقول بذلك. هذا ما ذكرناه. فنقول لا ريب أن الفقه الإمامي عالج ملكية أنواع الأراضي التي ذكرها السيد الصدر في ابتداء كلامه، فقد أباح لمن يحيي الأرض الميتة أن يمتلكها بشروط معينة كما هو مفصل في الفقه، كما أنه أباح لآحاد المسلمين أن ينتفعوا من الأراضي المفتوحة عنوة، وللدولة الحق في وضع القوانين لتنظيم تلك الحقوق. لا ريب في أنه إذا لم تكن مشاكسة في البين، هذا غير ممكن، ولم يتصور أن يكون بغير نزاع، فالدولة تضع القوانين لتنظيم هذه الأمور ورفع هذا النزاع. وقد أذن الشرع الحنيف بالانتفاع مما في الأرض، لكن مع الحدود التي وردت في الفقه الإمامي مفصلا، أو القوانين الوضعية التي تحددها الدولة على سبيل في سبيل الصالح العام. أيضا هذه الدولة إذا وضعت قوانين في سبيل الانتفاع من هذه المعادن وغير المعادن، لا بد من اتباعها إذا كانت تلك القوانين في سبيل الصالح العام للمسلمين. فلا مشكلة تواجه جميع أنواع الملكية والانتفاع بها والاستثمار من قبل جميع أفراد الأمة إذا تحققت الشروط المقررة شرعا والقوانين التي تضعها الدولة في سبيل الصالح العام في نشر العدل بين أفراد الأمة وجلب الرفاهية والأمن والأمان لهم. والبحث الرابع أن ما ذكره السيد الصدر رحمه الله في التوزيع ما بعد الإنتاج بأنه يقوم على العمل، عرفتم كلامه مفصلا، إن أساس الإنتاج إنما يقوم على العمل، ثم قسم العمل إلى قسمين: عمل ظاهري على عمل ضمني يشتمل هذا الشيء على ذلك العمل وإن لم يكن ظاهرا فيه، وهو على قسمين ظاهري وباطني. وقد جاهد في تطبيق هذا المبدأ في جميع النشاطات الاقتصادية الدائرة في المجتمع: المضاربة جعل فيها عملا، المزارعة فيها عملا، المساقات فيها عملا، ظاهري وهو الذي يزرع، باطني هو الذي يستعمل الآلات، والآلات ملك لآخر، والآخر إنما صنعها أو اشتراها من شركة، والشركة اشتراها من معمل، والمعمل أنتج، وهكذا عمل باطني وليس عمل ظاهري. دائرة بالمجتمع إما عن طريق العمل المباشر الظاهري، وإما عن طريق العمل الضمني الباطني، وضرب أمثلة لذلك، عرفتم ذلك كله. لكن الذي يمكن أن يقال في هذا الموضوع بأن ما ذكره السيد رحمه الله ليس مختصرا على العمل، الكسب والعيش في نظرية الإسلام الاقتصادية لا يختص بالعمل، مختص بالعمل فقط، وأن العمل ضمني أو باطني أيا كان إنما له طرق أخرى ذكرها الشارع وأئمتنا المعصومين في روايات متعددة، سنذكر رواية واحدة من تلك الروايات. لم يكن منحصرا في العمل فقط، سواء كان ظاهرا أو ضمنا، بل قرر الشرع الحنيف أسبابا أخرى للكسب والعيش، والعمل واحد منها. وسيأتي ذكر بعض الأخبار المروية في السنة الشريفة ما يدل على ذلك. ولكن أصل هذه النظرية التي تبناها السيد رحمه الله هي أصلها ومبدأها المذهب الاشتراكي، حيث جعلوا الإنسان آلة، وإنما يستفاد هذا منه ما دام ينتج، وإذا لم يقدر أن ينتج ويصدر منه عمل فيطرح حينئذ من المجتمع. أصل هذه النظرية منهم، هو يحارب الشيوعية بأشد المحاربة ويحارب الاشتراكيين، ولكن ما يأخذ منهم هذه النظرية. ذكرنا ذلك في الجزء الثاني من كتاب الاقتصاد، وسيطلع الكتاب إن شاء الله. وهذه النظرية التي تبناها السيد قدس سره في بحوثه هي من نظريات المذهب الاشتراكي الذي ذكرناه في الجزء الثاني وتقدم مناقشته في ذلك. والاقتصاد الإسلامي قرر مصادر الكسب وشرع لها أحكاما خاصة تبين حدودها وشروطها وموانعها، حلالها وحرامها. فنذكر واحدا من تلك الأخبار الكثيرة. من تلك الأخبار هو رواية تحف العقول التي يرويها ابن شعبة الحراني في كتابه، ويرويها صاحب الوسائل في هذا الموضوع في هذا المقام عن الصادق عليه السلام إنه سئل عن معائش العباد فقال: جميع المعائش كلها من وجوه المعاملات في بينهم فيما بينهم مما يكون لهم فيه المكاسب أربع جهات، ويكون منها حلال من جهة وحرام من جهة، أي بعضها حرام وبعضها حلال. بناء على هذا التقسيم الذي سيذكره الإمام، هل إن الإمام حدد في هذا الموضوع تحديدا بحيث ما يمكننا بعد ذلك أن نرجع إلى إصالة الإباحة في بعضها أو إصالة التحريم في بعضها الأخرى، أو أن هذه أمثلة أيضا التي كانت دائرة في عصر الإمام؟ كلامنا في هذا، وهذا الرواية مذكورة في أول مكاسب الشيخ الأنصاري، أشكل على هذه الرواية إشكالات عديدة سيأتي بحث عنها إن شاء الله. فأول هذه الجهات الأربعة: الولاية، ثم التجارة، ثم الصناعات، تكون حلالا من جهة حراما من جهة أخرى. الولاية من الحاكم العادل حلال، الولاية من الحاكم الجاهر حرام. صناعة الأشياء المحللة لا بأس بها، صناعة الصليب وغير ذلك وآلات اللهو والموسيقى حرام، صناعة السلاح وبيعها للكافر والأعداء الدين حرام، وهكذا. فمن جهة ومن جهة، والعمل بذلك الحلال منها واجتناب جهات الحرام منها. فإحدى الجهتين من الولاية ولاية ولاة العدل الذين أمر الله بولايتهم على الناس، والجهة الأخرى ولاية ولاة الجور، فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل، وولاية ولاته بجهة ما أمر به الولي العادل بلا زيادة ونقصان. إذا صار متوليا من الوالي العادل فلا بد أن يأتمر بأوامره بلا زيادة ولا نقصان. فالولاية له والعمل معه ومعونته وتقويته حلال محلل. وأما وجه الحرام من الولاية فولاية الوالي الجائر وولاية ولاته، فالعمل لهم والكسب معهم بجهة الولاية لهم حرام محرم، معذب فاعل تلك على قليل من فعله أو كثير. هذا جهة الحلال وجهة الحرام في الولاية، مع أنه مع الكم إلا بجهة الضرورة، لأن وذلك أن في مثل الوالي الجائر دروس الحق كله، فلذلك حرم العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم إلا بجهة الضرورة، نظير الضرورة إلى الدم والميتة. وأما تفسير التجارات في جميع البيوع ووجوه الحلال من وجه التجارات التي يجوز للبايع أن يبيع مما لا يجوز له، وكذلك المشتري الذي يجوز له شراؤه مما لا يجوز له، فكل مأمور به مما هو غذاء للعباد وقوامهم به في أمورهم من وجوه في وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره مما يأكلون ويشربون ويلبسون وينكحون ويملكون ويستعملون من جميع المنافع التي لا يقيمهم غيرها، وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا كله حلال بيعه شراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته وغير ذلك. حينئذ هذا هو جهة الحلال من التجارات. كلامنا في هذا وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات معناه يشمل كل ما هو الكسب الموجود له من العموم، ما يشمل كل شيء بشرط أن لا يكون فيه حرام. فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وإمساكه واستعماله وهبته وعاريته وغير ذلك. وأما وجوه الحرام من البيع والشراء فكل أمر يكون فيه الفساد مما هو منهي عنه من جهة أكله أو شربه أو كسبه أو نكاحه أو ملكه أو إمساكه أو هبته أو عاريته أو شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد، كل ما فيه الفساد لا يجوز تعامل معه. لما يقول نكاحه ليس المراد نكاح كسبه، يعني الإماء، بيع الإماء، نكاح الإماء إذا كانت من جهة الحلال أو من جهة الحرام. نظير البيع بالربا أو البيع للميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش والطير أو جلودها أو الخمر أو شيء من وجوه النجس، فهذا كله حرام ومحرم، لأن ذلك كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكه وإمساكه والتقلب فيه، فجميع تقلبه في ذلك حرام. وكذلك كل بيع ملهو به وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي أو باب يوهن به الحق فهو حرام، أو حرام محرم بيعه وشراؤه وإمساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه، إلا في حال تدعو لضرورة فيه إلى ذلك. أما تفسير الإجارات ويذهب إلى التفصيل حينئذ. كلامنا إن هذه الرواية هي جامعة لوجوه جميع وجوه المعاش للعباد والكسب كل شيء مما ينتفع به البلاد، سواء كان عن عمل مباشر غير مباشر وغير وجوه العمل وأمثال ذلك، فكل ذلك يشمله ولا يختص بما ذكره السيد، حتى نلتمس إلى عمل ظاهري وعمل باطني ونحدد الأجور على طبق ذلك العمل الباطني وغير ذلك، لا نحتاج إلى التفصيل. اقتصاد الإسلام إنما هو واضح يشمل جميع إذا لم يكن محرما. هذا ما أردنا ذكره في المقام، وسيأتي إن شاء الله.